الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله. نحن في دار سنحاسب غدا فيها على التقوى، على الأوامر هل عملناها، على النواهي هل اجتنبناها. الفرصة مناسبة جدا لمن أذن له منا بالبقاء على هذه الأرض، إذا كان مقصرا بالأوامر أن يعود ويجتهد، وإذا كان مجترئا على النواهي أن يرعوي وينكف. مناسب جدا أن تتوب، مناسب جدا أن تستغفر، مناسب جدا أن ترجع إلى الله تعالى. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله يعني افعلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صراط محمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم، يهدي ويدل إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. أخرجه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل الجنة يوم القيامة صفوفا، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل يعني من أهل الجنة فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له عشان شربت ماء. ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا، كنت بدك تتوضأ أم أنا حملت الإبريق وسكبت لك هذا الطهور أو ناولتك هذا الإبريق؟ قال: فيشفع له. ويقول: يا فلان، أما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ قال: فيشفع له. رواه ابن ماجه. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة عنوانها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنوان خطبة اليوم: التعامل مع الماء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتناسب الموضوع مع ما تعيشه دمشق من مشكلة الماء. نسأل الله تعالى تعجيل الفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه. بحثت أيها الإخوة في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن تعاليم السنة حول الماء، وإني على يقين وأنتم على أن السنة غنية بكل ما نحتاج إليه، فهي مرجع يعتمد عليه المؤمن في كل تفاصيل حياته. وفتشت عمن بحث في هذا الأمر قبلي، فوجدت الأمر منتظما في 5 نقاط هي محور خطبة اليوم. النقطة الأولى: جعلت السنة المشرفة كما القرآن الكريم الماء الطهور أداة الطهارة الأولى والرئيسة في الشريعة الإسلامية. ليصبح الماء مرتبطا عند المسلم بأبرز عباداته، فيقدر هذه النعمة التي يحتاجها في أبرز العبادات ويحافظ عليها. فمن لم يجد الماء أو وجده ولكن لم يستطع استخدامه لمرض أو لحاجته للماء في الشرب ونحوه، تطهر بالتراب. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فالماء في السنة كما في القرآن الكريم مرتبط بأبرز عبادات المؤمن، وهو الوسيلة الأولى للطهارة. ثانيا: أكدت السنة النبوية على الحق الإنساني في الماء، وشددت على تحريم احتكاره أو حبسه أو إهداره، لتكفل الأمن المائي للناس كافة. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في 3: الماء والكلأ العشب والنار. وعن بهيسة قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: ثم ماذا؟ قال: النار. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ يعني الذي يلي هذه 3. قال: أن تفعل الخير خير لك. يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال وربما هو لا يعي أبعاده، فكفه عن الموضوع، قال: أن تفعل الخير خير لك. أخرجه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. يعني أنت عندك ماء أخذت كفايتك، عندك أرض أخذت كفايتك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء الفاضل عن حاجتك، لكن شو بدي أعمل بالماء؟ أعطيه للناس عطية. أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله تعالى قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع البئر. ونقع البئر هو ما فضل من مائها عن حاجة صاحبها. عندي بئر أخذت منه حاجتي، ماذا أفعل بالباقي؟ الأصل أن أهبه للناس هبة، لكن بعد قليل سنشاهد متى يجوز أن أبيع. جاء في فقه السنة للسيد سابق: ماء الأنهار والبحار وماء العيون والأمطار، هذه الأنواع كلها ملك للناس جميعا، ليس أحد أولى بها من أحد، وهي لا تباع ولا تشترى ما دامت في موضعها، يعني في العين، في النهر، في البئر. أما إذا أحرز الإنسان الماء، أحرز يعني أنا رحت على نبع، رحت على مكان ما وجمعت شيء بصهريج أو بخزان أو ببدون، أنا أحرزته يعني حسته. أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه فقد أصبح ملكا له، وحينئذ يجوز له أن يبيعه، ويكون في هذه الحال مثل الحطب المباح، المباح أخذه الذي يحل إحرازه. الحطب بالغابات مباح، يحل من أراد أن يأخذ شيء من هذا الحطب. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالحطب بالأصل مشاع لكل الناس، بس إذا راح واحد بيناتنا وجمع قسم منه وحازه الآن يجوز أن يبيعه للآخرين. وكذا إذا حفر بئرا في ملكه أو وضع آلة لاستخراج الماء فإنه يجوز بيعه في هذه الحالات. عنده أرض، حفر بأرضه بئر، الآن هو أخذ ما احتاجه من هذا البئر، فضل عنده فضله، هو الأصل أن يوزعه، لكن إذا أراد أن يبيعه ما دام في أرضه وهو حافر للبئر أو دافع لثمنها يجوز له أن يبيع، على أنه من الأفضل له التصدق به. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفيها بئر رومة، كان في بئر بالمدينة اسمه بئر رومة، صاحبها يهودي وكان يبيع الماء هذا اليهودي، وكان المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يشترون الماء من هذا اليهودي. فالنبي أقر الحالة، معناته إذا واحد عنده بئر وأحب هو يبيع بيع يجوز، واستمر الأمر على هذا إلى أن اشتراها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وجعلها وقفا للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة يتصدق بها على المسلمين، وأنا أدعو له أن يرزقه الله الجنة. فسيدنا عثمان قال: أنا يا رسول الله. اشترى بئر رومة، قال: هذه صدقة وقف على المسلمين، كان الناس يشربون منها بالمجان. فالسنة الشريفة في النقطة الثانية حافظت على الأمن المائي وجعلت الناس كلهم شركاء في الماء. ثالثا، حثت السنة على ترشيد استهلاك الماء. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. المد تقريبا تلتين لتر، يعني أنينة المية للتر تلتين، هذا مد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بهدون التلتين. الصاع أربعة أمداد، يعني إذا قلنا مثلا المد نص لتر فالصاع لترين أو لترين ونص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع أربع أمداد ويتوضأ بالمد. قال: يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني يا بيغتسل بأنينتين يا بثلاث أناني، أنينتين ونص مثلا أو ثلاث أناني. وعن عبد الله بن يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كم يكفيني في الوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. قال الرجل: لا يكفيني، لا هدون أنا يعني متعود بتغسل وبتوضب أكثر من هيك. قال له ابن عباس: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد، يعني دعا عليه قال: من كان أحسن منك وضوءا وغسلا كان يكفيه هذه الكمية القليلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال له: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. رابعا، من تعاليم السنة مع الماء، دعت السنة إلى الحفاظ على المياه من التلوث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. البراز يعني أن يتخلى الإنسان، أن يقضي الإنسان حاجته في الموارد، في مورد الناس إلى الماء، يعني الأماكن التي تريدها الناس من أجل أن تشرب شيئا. الناس بالعادة ترتاح وتجلس أمام وجود الماء، فإذا جاء واحد ووضع فضلاته أمام هالموارد، كل ما جاء ناس يقولوا الله يلعن يلي ساوى الشغلة، الله لا يعطي العافية على العملة، طول موعدين بيلعنوا. اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد عشان ما يتلوث الماء وينال لعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنة الناس، وقارعة الطريق أماكن مرور الناس، ناس تمر في هذا الطريق يا أخي تتأذى من هذا المنظر، تتأذى من هذه الأشياء، والظل الأماكن التي تستريح فيها الناس تحت الشجر من أجل الظل. رواه البخاري. والمقصود بالموارد موارد الماء كالأنهار والعيون والآبار. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، ما يتلوث الماء. رواه مسلم. وفي حديث آخر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري. رواه الطبراني. معناته بالماء أبدا ما أحد يلقي تلويثا في هذا الماء، حفاظا على هذه النعمة. فكل من يحاول تلويث الماء خارج عن طاعة الله، مستحق للعن عباد الله ولعقاب الله عز وجل، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فالتعليم الرابع أن الإسلام دعا إلى المحافظة على الماء من التلوث. الخامس والأخير: جعلت السنة إيصال الماء إلى الناس من أعظم الصدقات، خاصة عند حاجتهم إليه. ولا زال الناس في بلدتنا وفي كثير من البلاد الإسلامية يتمنى الواحد منهم أن يجري سبيلا في زقاق، أو أن يضع براد ماء في مسجد، أو أن يحفر بئرا في قرية لا بئر فيها، أو أن يوزع الماء في مكان يحتاج إليه الناس فيه ولا يوجد فيه ماء. عن كدير الضبي أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوهما أعملتاك؟ يعني أنت اللي عم يشغل بالك الجنة والنار، اللي عم يخليك تفكر بعمل أعملتاك، يعني دعتاك إلى العمل والتفكير، الجنة والنار؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تقول العدل وتعطي الفضل. بدك تقترب من الجنة تبعد عن النار، قل صوابا وأعطي الفضل، يلي بيزيد عندك أعطي للآخرين. قال: والله لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة، ما بقدر، أنا مرات بيطلع خلقي بحكي صح خطأ بخربت، ولا أستطيع أن أعطي الفضل، كمان كل شيء يزيد معي أعطيه لغيري، يعني نفسي ما بتطاوعني. قال: فتطعم الطعام وتفشي السلام. بدك تقترب من الجنة تبتعد عن النار، تطعم الطعام وتفشي السلام. قال: هذه أيضا شديدة كثير، كل مرة بدي أحط صفر لهالناس ويأكلوا على مائدتي، يعني نفسي ما بتطاوعني. قال: هذه أيضا شديدة. قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فانظر إلى بعير من إبلك وسقاء، شي ناقة من هالنوق وعليها سقاء، يعني جعبة ماء، ثم اعمد إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا، ما عندهم مي كثير عم تنقطع، بيشربوا مرة ومرة ما بيشربوا، روح وصل لهم الماء لهؤلاء، فلعلك لا يهلك بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة. يعني ما بتمر أيام، يهلك البعير بده سنتين ثلاثة أربعة خمسة، ينخرق السقاء بده شهرين ثلاثة سنة زمان، قال له إذا بتشتغل هالشغلة شي سنة زمان أقل أو أكثر إن شاء الله تجب لك الجنة. قال: فانطلق الأعرابي يكبر إنه الحمد لله لا شغلة تقربه من الجنة وتباعده عن النار. قال: فمن خرق سقاؤه ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدا. أجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبدو بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة كان في غزوة شارك فيها فاستشهد. رواه الطبراني. سقي الماء من أعظم الصدقات. عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج، وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء، فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. يبدو برجله في خراجة أو مرض آخر، استسقاء في الجلد وما عم بيطيب. قال له: أنا بشوف، شوف لك مكان ما في مي، حفير بئر، أنا أرجو الله يطلع المي بالأرض وبيروح المي من رجلك. قال: ففعل الرجل فبرئ، عافاه الله. رواه البيهقي. عندما روى الإمام البيهقي أيها الإخوة هذه الحادثة، هذا الأثر، قال: وفي هذا المعنى حكاية قرحة شيخنا الحاكم أبي عبد الله. الإمام الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين له حكاية تشبه الحكاية. قال: فإنه قرح وجهه، صار قروح وبثور في وجهه، وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من 1 سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة. الشيخ الصابوني عنده درس يوم الجمعة، قال له: بركي بيدعو لي الإخوان والأخوات الحاضرين. قال: فدعا له، فالشيخ دعا للإمام الحاكم أن الله عز وجل يذهب المرض من وجهه. وأكثر الناس في التأمين، ناس يؤمنون. فلما كانت الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة، في مرة زتت من على السدة ورقة، قال بأنها، مكتوب فيها بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة. كانت حاضرة بالدرس، رق قلبها، رحت تعيد. قال: فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. قال: فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله، وصلت بقى المرة. قال: فأمر بسقاية الماء بنيت على باب داره، حوض مي بناهيك على باب الدار، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها، وطرح الجمد في الماء، جاب الوحبوز كمان صار يحطهم بالماء، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح من وجهه. نحن اعتدنا مسألة سقي الماء، بدنا نجيب إلى المسجد من يشرب، والسبيل والدم محله الواحد بيسقي الماء. هذه العادات إنما جاءتنا بسلفنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. فالصدقة في الماء في السنة من أعظم الصدقات أيها الإخوة. هكذا تتعامل السنة النبوية مع الماء تقديرا وصيانة وحفظا. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مائنا، وأن يبارك لنا في شامنا، وأن يروينا ويسقينا، وأن لا يقطع رفده عنا. وأختم بما ختمت به الخطب الماضيات: إن حب المسلمين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووعيهم بمنزلة سنته الشريفة جعلهم يبذلون الغالي والرخيص ليحافظوا على السنة ويلتزموا العمل بها وينشروها ويعلموها أولادهم وأحفادهم وتلامذتهم. وإن هذه الأمانة، أعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وصلت إلينا أيها الإخوة غضة طرية، وهي اليوم في أيدينا لنوصلها إلى أولادنا وأحفادنا وتلامذتنا وأجيالنا القادمة في مشرق العالم الإسلامي ومغربه. وإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إلى ولاته في الأمصار يقول: أصلح الناس بالسنة، فإن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. وقال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.